وما هم عنها بغائبين وما والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك، مستنا بسنة خاتم أنبيائك، يا عاصم قلوب النبيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه الآيات القرآنية، وتوقفنا عند كلمة الظن في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقلنا أن كل مفردة قرآنية وكل كلمة قرآنية تحتاج إلى وقفات كثيرة حتى نستطيع أن نستوضح ونستعلم الإيحاءات والدلالات لهذه الكلمة القرآنية والمفردة القرآنية. هنا المفسرون قالوا الظن في هذه الآية المباركة: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يقولون بأن هذا الظن هنا بمعنى اليقين، يعني الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. وقلنا أن هذا الحديث لا يكفي، يعني لماذا هنا القرآن الكريم عبر عن هؤلاء المؤمنين بأنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، بينما نجد في آيات أخرى تستعمل مثل يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. فلماذا هنا استعمل القرآن الكريم الظن بدل اليقين؟ قلنا أن هنا في هذه الآية المباركة تريد أن تؤكد أن فكرة الآخرة وفكرة الحساب وفكرة لقاء الله سبحانه وتعالى يكفي فيها الظن لتجعل من الإنسان يحذر هذا اللقاء، لأنه لقاء مصيري ولقاء الآخرة أما إلى جحيم أبدي أو إلى نعيم أبدي. فيكفي مجرد الظن، مجرد الاحتمال يكفي في أن يؤمن الإنسان ويحذر الإنسان من هذا اليوم الرهيب الذي يستعقبه ملايين السنين يبقى الإنسان فيها، أما في النعيم وأما في الجحيم. ولهذا جاء التعبير هنا يظنون، وهذا نجده في كثير من الآيات القرآنية، كما في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هذه الآية المباركة تقول يكفي مجرد الظن بيوم القيامة، بيوم البعث، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الرهيب، يكفي هؤلاء من أن يبتعدوا عن التطفيف. لأن المطفف بالحقيقة صحيح، يعني التطفيف في الميزان الآلي في السوق عندما يبيع ويشتري، هؤلاء الذين إذا اكتالوا على الناس يعني اشتروا بالكيل من الناس، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هؤلاء يستوفون تمام حقهم بل أكثر من حقهم، لأن هنا الآية المباركة تقول الذين إذا اكتالوا على الناس، ولم تقل الذين إذا اكتالوا من الناس يستوفون، وإنما هنا استعملت بدل المن حرف المن هنا على. هنا كذلك المفسرون يقولون أن على هنا في سورة المطففين بمعنى من، ولكن لم يذكر الكثير منهم ما هو السر في استبدال على أو من بعلى. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني هؤلاء يأخذون أكثر من حقهم. هنا على بمعنى الاستعلاء، بمعنى الاعتداء على الناس، الذين إذا اكتالوا يعني اشتروا من الناس بالكيل يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. عندما يبيعون بالكيل أو يبيعون بالوزن هؤلاء يخسرون الناس، فهم يفكرون في حقوقهم ولكن يبخسون حقوق الآخرين ولا يفكرون بواجباتهم. القرآن الكريم يقول يكفي الظن في يوم البعث ويكفي الظن في يوم الحساب ليردع هؤلاء من ظاهرة التطفيف. طبعا التطفيف بالحقيقة ليس فقط في الميزان الآلي في الاقتصاد وفي البيع والشراء، وإنما التطفيف أخلاقية قد يتعرض لها الإنسان وقد تصيب الإنسان في علاقته مع الآخرين، مع زوجته هناك تطفيف، مع الزوجة هناك تطفيف، مع الوالدين هناك تطفيف، مع الأولاد هناك تطفيف، مع الأصدقاء. يعني حقيقة المطفف هو الذي بمختصر الكلمة هو الذي يستوفي ولا يوفي، يعني يطلب حقه كاملا ولكنه لا يوفي حقوق الآخرين. هذا هو المطفف، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني عندما يريد أن يأخذ حقه فإنه يستوفي يعني من الوفاء والتمام لحقه، بل يأخذ أكثر من حقه، ولكن عندما يريد أن تأتي الواجبات يقصر في واجباته ولا يهتم بحقوق الآخرين. هذا التطفيف وهذه الظاهرة القرآن الكريم يقول يكفي مجرد الظن بيوم القيامة بحيث يعصم الإنسان من ظاهرة التطفيف، لأنه سيؤمن بيوم الجزاء وسيؤمن بيوم الحساب. فإن الشعور، مجرد الشعور بهذه الحقيقة، حقيقة البعث وحقيقة يوم القيامة وحقيقة ملاقاة الله سبحانه وتعالى، يجعل الإنسان في منأى عن التطفيف. ولهذا فإن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بيوم الحساب والإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى ليس أمرا غيبيا ليس له علاقة بسلوك الإنسان في الحياة الدنيا، بل على العكس من ذلك تماما، إنه يدخل في صميم المعادلات الاجتماعية ويدخل في صميم الحركة الاجتماعية ليمنع الإنسان من ممارسة الظلم تجاه الآخرين، مهما كان نوع هذا الظلم، سواء على صعيد الميزان الاقتصادي الآلي أو الميزان المعنوي من خلال الحكم والقضاء والتقييم. إن الإيمان بلقاء الله يضفي على الحركة الاجتماعية الشعور بالمسؤولية الكبيرة والشعور بضرورة إقامة العدل في الحياة. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا القرآن الكريم يقول يجب أن ترقبوا الله سبحانه وتعالى، يجب أن عندما تقيمون الآخرين عليكم أن تقيموهم من موقع التقوى وليس من موقع الهوى. ولهذا فإنك تجد الفرق الكبير بين مجتمع يؤمن بلقاء الله وبين مجتمع لا يؤمن بذلك، فإن المجتمع الثاني يكون فيه الظلم والجريمة والتطفيف، بحيث لا يأمن الإنسان على نفسه ولا يأمن على عرضه ولا يأمن على ماله. وهكذا نرى المجتمعات، قرأت قبل أيام في مجلة تحقيقا في مجلة تايم الأمريكية، هذا التحقيق كتبه أحد المحققين الأمريكان تحت عنوان أمريكا العنف والجريمة، يستعرض فيه ازدياد نسبة الجريمة في السنوات الأخيرة في أمريكا واستفحال الجرائم في المجتمع الأمريكي من الظواهر الخطيرة التي تجتاح الولايات الأمريكية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، منذرة بعواقب وخيمة وسقوط حضاري وشيك، حيث يتطلب من الإنسان لحماية نفسه هناك أن يحصن نفسه داخل بيته تحصينا كبيرا، ومع ذلك يشعر بالخوف والرعب. يذكر تقرير مجلة تايم الأمريكية نموذجا لأحد الأشخاص وقد أجرى عمليات التحصين والوقاية. يقول التقرير: ومن الأمثلة التي تجسد الخوف لدى الناس وتجعلهم يحولون منازلهم إلى قلاع حصينة ما قام به المواطن بيلي ديفير لحماية منزله في جنوب لوس أنجلوس، فهناك في بيته ذي الطابقين بروجكترات تكشف عن أي حركات حساسة مريبة، هذا أولا، وثانيا توجد أجهزة فيديو للمراقبة، وثالثا كما وتوجد أجهزة إنذار موزعة هنا وهناك، رابعا يوجد سياج ذو مسننات حديدية مغلفة بأسلاك حادة، وخامسا هناك شبكة معدنية تحيط بالفسحة الداخلية، وسادسا ولكل النوافذ حواجز معدنية واقية، وثامنا أو سابعا ويربض كلب حراسة مدرب في الساحة الخارجية، وثامنا هناك حارس أمني عند مدخل البيت. يقول التقرير: وعلى الرغم من ذلك كله، قد لا تكون كل تلك الأبواب الحديدية والأسلاك الشائكة وأجهزة الأمان كافية لانتزاع الخوف والرعب الذي ترسخ فيه النفوس والقلوب. هكذا يتحول المجتمع عندما ينسى لقاء الله، وعندما تذهب الرقابة الذاتية في الوقت الذي تجد فيه المجتمع الإيماني الذي يعيش هواجس ذلك اللقاء وهواجس اليوم الآخر وهواجس الحساب والجزاء، تجد ذلك المجتمع يعيش الانضباط والمسؤولية والحفظ. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله.
بسم الله، وله جزيل الحمد وخالص الشكر، إذ رزقنا حب التخلق بأخلاقه الكريمة وجعلنا من أهل مودة وموالاة صفوته الطيبين الذين يعرفوننا بأخلاقه الهادي المختار وآله الأطهار. والسلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية مباركة طيبة يسرنا أن نهديها لكم في مطلع هذه الحلقة من برنامجكم من أخلاق الله. ومن أخلاقه عز وجل التي نبهت لها الأحاديث القدسية وأدعية أهل البيت عليهم السلام أنه جل جلاله لا يخيب ظن من أحسن الظن به،
وقد جاء في الحديث القدسي المشهور:
أنا عند ظن عبدي بي.
وصرحت الأحاديث الشريفة بأنه ما عبد الله عز وجل بشيء أحب إليه من حسن الظن به. الرواية الأولى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء تبين لنا نموذجا يعلمنا فيه مولى الموحدين مولانا الوصي المرتضى عليه السلام كيفية التخلق بهذا الخلق الإلهي الكريم. ففي كتاب مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام روى محمد بن سليمان الكوفي عن بكر بن عبد الله المزني أن عليا عليه السلام دعا غلاما له فلم يجبه، فخرج فإذا هو بباب البيت فقال:
ما منعك من إجابتي؟ أما سمعت دعائي؟
قال الخادم: بلى، ولكني كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك. فقال علي عليه السلام:
الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنه خلقه، اذهب فأنت حر لوجه الله.
مستمعي الأكارم، ومن أخلاق الله عز وجل أنه لا يؤاخذ الإنسان على ما لم يتعمده من السيئات، فهذا النمط من السيئات هو مما يعفو الله عز وجل عنه ابتداء، ويذهب بكرمه الروعة عمن داخله خوف من سيئة لم يتعمد القيام بها، وهذا من محض العدل والكرم. في الرواية التالية أيها الأعزاء يقدم لنا مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام نموذجا ساميا للتخلق بهذا الخلق الإلهي الكريم في مطالب السؤول في مناقب آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. روى الشيخ محمد بن طلحة الشافعي رحمه الله وضمن حديثه عن مناقب مولانا الإمام زين العابدين أنه كان عنده عليه السلام أضياف، فاستعجل خادما له بشواء كان في التنور، فأقبل الخادم مسرعا فسقط السفود من يده على رأس ولد لعلي بن الحسين تحت الدرجة فأصاب رأسه فقتله. فقال علي للغلام وقد تحير الغلام واضطرب:
أنت حر فإنك لم تتعمد.
وأخذ في جهاز ابنه ودفنه.
مستمعينا الأفاضل، ومن أخلاق الله عز وجل أنه يكرم عباده على أساس التقوى والعمل الصالح لا على أساس الحب والنسب، فأكرمهم عليه أتقاهم، كما أن من أخلاقه نبذ الظلم بمختلف أشكاله، وهو لا يهدي الظالمين وينهى عن معونتهم. مصداق دقيق لكلا هذين الخلقين الكريمين نتعلمهما من مولانا الإمام الباقر عليه السلام في الموقف الناصح الذي رواه الشيخ الجليل الكشي في كتاب الرجال بسنده عن عقبة بن بشير الأسدي، قال:
دخلت على أبي جعفر الباقر عليه السلام فقلت: إني في الحسب الضخم من قومي، وإن قومي كان لهم عريف فهلك، فأرادوا أن يعرفوني عليهم، فما ترى لي؟ أي يجعلوه عريفا للسلطان عليهم. قال ابن البشير: قال أبو جعفر عليه السلام:
تمن علينا بحسبك، إن الله تعالى رفع بالإيمان من كان الناس سموه وضيعا إذا كان مؤمنا، ووضع بالكفر من كان يسمونه شريفا إذا كان كافرا، وليس لأحد على أحد فضل إلا بتقوى الله. وأما قولك إن قومي كان لهم عريف فهلك، فأرادوا أن يعرفوني عليهم، فإن كنت تكره الجنة وتبغضها فتعرف على قومك، ويأخذ سلطان جائر بامرئ مسلم لسفك دمه فتشركهم في دمه، وعسى لا تنال من دنياهم شيئا.
أعزائي المستمعين، رزقنا الله وإياكم حسن التأسي بأولياء الله المقربين محمد وآله الطاهرين في جميل تخلقهم صلوات الله عليهم بأخلاق ربهم الجليل تبارك وتعالى. وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم من برنامج من أخلاق الله. تقبل الله منكم حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم في أمان الله.
حياكم الله، ونشكر لكم حسن المتابعة، وفقكم الله لكل خير، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي المستمعين، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. صوم الصائمين يقدم إليكم عند 1:37، وبعد ذلك تستمعون إلى إضاءات رمضانية عند 1:48. نعم. نشرة موجزة تستمعون إليها عند الثانية تماما ولمدة 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الثانية والدقيقة 5، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند الثالثة والدقيقة 25. نشرة موجزة جديدة تقدم إليكم عند الرابعة تماما ولمدة 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند الرابعة والدقيقة 8. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليها عند الرابعة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، لكم مني أطيب المنى والتحايا. في أمان الله وحفظه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم مستمعينا الكرام لاستماع هذا البرنامج الذي يقدمه لكم سماحة السيد محمد أمين شبر.
صوم الصائمين، إضاءات من مصابيح الهدى
على أسرار الصيام
وبركات القيام
لله رب الورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الصائمين، مرحبا بكم في هذه اللحظات الملكوتية من شهر الله العظيم، شهر الرحمة والبركة والمغفرة. وتقبل الله صيامكم وقيامكم بقبوله الحسن إن شاء الله. أخ الصائم، أخت الصائمة، إن مظاهر الوحدة بين المسلمين كثيرة، ومنها الصيام، حيث تجد كل المسلمين في العالم يؤدون هذه الفريضة العبادية بتوجه وتضرع وإيمان. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن الوحدة والتوحيد والعبودية من أهم مقومات المجتمع الإسلامي المثالي، ومن دون هذه المقومات فإن المجتمع يتحول إلى جاهلية بغيضة ورعناء. انظروا أعزائي إلى العبادات، هذا المظهر الجميل الأخاذ من مظاهر الارتباط بين الله تعالى والعبد وبين العباد أنفسهم، فهي إلى جانب ربطها الفرد والمجتمع بالله تعالى، وإلى جانب تأثيراتها النفسية الكبرى، تركز الارتباط والشعور بالوحدة الإسلامية. فالمسلم أينما كان يقف في أوقات واحدة نسبيا وفي جماعة حسية تعبر عن التجمع العالمي للمسلمين وتجسده. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العبادات هذه تربي فيه الخشوع والخضوع والعقيدة النافذة والترابط بمداليلها، ويتجه المسلم مع أخوته جميعاً إلى قبلة واحدة، ويردد نشيداً مقدساً واحداً يسبح به الله تعالى ويحمده، ويصرخ المسلمون جميعاً بتلك الصرخة المدوية ومن تلك الحناجر المؤمنة: الله أكبر، الله أكبر، التي تزلزل الطغاة وتقض مضاجع الظلمة. وهكذا يعبر المسلمون عن مظاهر الوحدة في عدة مؤتمرات يومية وأسبوعية وسنوية. فصلاة الجماعة يبدو نوع رائع من أنواع الترابط، بل أروع نوع تتصوره الإنسانية بما لا يحتاج إلى كثير شرح أو تفصيل. أخ الصائم، أخت الصائمة، إن الوحدة بين المسلمين تتجسد عموديا وأفقيا. عموديا، يشعر المسلم بأنه يرتبط بكل موحد منذ أبينا آدم عليه السلام، ومرورا بكل أنبياء الله وأنصارهم والمضحين والشهداء على مذبح العقيدة، إلى زمان دعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والذين آمنوا معه، ثم الذين اتبعوه ونفذوا وصيته ووقفوا مع أمة الحق من بعده، ثم الارتباط الأفقي، حيث أن المسلم يشعر بأنه ليس لوحده، وإنما يرتبط بكل المسلمين على وجه الكرة الأرضية، يرتبط برابطة المصير المشترك، يرتبط معهم روحيا، روحا وقلبا وكيانا. فحينما تقرأ عزيز المؤمن في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، لا تقصد نفسك فقط، لا تطلب الهداية لك فحسب، وإنما تطلبها من الله لجميع المسلمين إخوانك في الدين. لذلك جاءت الضمائر كلها بصيغة الجمع: إياك نعبد وإياك نستعين، ولم تقل إياك أعبد، لم تقل إياك أستعين. وحينما تسلم في الصلاة تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كم خلق الله تعالى من عباد صالحين، أنت تسلم عليهم، تسلم على جميعهم منذ بدء الخلق إلى هذه الساعة، ترسل إليهم السلام، تسلم على أبينا النبي آدم عليه السلام، وعلى نوح وإدريس وإبراهيم وموسى وعيسى، وعلى جميع الأنبياء والرسل وأتباعهم. تسلم على كل مسلم يعيش في زماننا الحاضر وباقي الأزمنة الماضية: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصلي وتصوم وتحج وتنفق أموالك وأنت بعيد كل البعد عن روح الأنانية والذات وهوى النفس، تعيش لدينك، للإسلام وللمسلمين، بعدما جعلت حياتك وقفا لله وللإسلام والمسلمين، جعلتها وقفا مشاعا للخيرين من هؤلاء الناس، وشعارك قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من نفع الناس، شعارك: وقولوا للناس حسنا. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم وبحق الكرام الكاتبين وبحق طه وياسين أن تجعلنا من المحسنين، وأن تتقبل صومنا مع صوم الصائمين، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
إضاءات رمضانية. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم. للقرآن الكريم جاذبية تتوزع في دائرة عامة شاملة ودوائر خاصة، أما الدائرة العامة الواسعة فهي دائرة التأثير المباشر المشهود للقرآن الكريم على أفكار الناس وقلوبهم منذ أن نزل إلى اليوم الحاضر. فالقرآن يتلى ليلا ونهارا وينشر في المصاحف على أوسع دائرة، والناس يسمعون القرآن ويقرؤونه ويتفاعلون معه، ولم تهبط درجة هذا التفاعل ولم تنقص درجة تأثير القرآن في نفوس الناس منذ أن نزل كتاب الله. فلا زال الناس يتعاطون القرآن ويتفاعلون معه كما لو كان نزل اليوم من لدن الله تعالى إلى عباده. وثمة في دائرة ثانية من جاذبية كتاب الله ومضات تعبر عن حالات من التفاعل القوي للقلوب مع القرآن الكريم بين حين وآخر. وفي الواقع من النادر أن نجد مسلما لم يتعرض لومضة من هذه الومضات القرآنية المنيرة في حياته مرة أو مرات، والومضات هذه قد تتحول في إطار منهج الانفتاح على كتاب الله إلى حالة دائمة من استيقاظ القلب وانتباهة النفس. والملاحظ في هذه الومضات، والتعبير استعرناه من سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي في كتابه وعي القرآن، الملاحظ في هذه الومضات أنها تلامس قلب المشرك أيضا، وقد تكون جواز مرور له إلى الإسلام نفسه. فهذا تاريخ السيرة النبوية يحدثنا أن جبير ابن مطعم دخل وهو مشرك على رسول الله صلى الله عليه وآله في جهد تفاوضي لإطلاق سراح الأسرى بعد معركة بدر، ورسول الله صلى الله عليه وآله قائم يصلي. فسمع جبير ابن مطعم النبي الأكرم وهو يقرأ في المغرب آيات من سورة الطور، فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال جبير: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما دخل الإسلام قلبي. خبر آخر من معترك القرآن للسيوطي أن عتبة ابن ربيعة دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله ليكلمه فيما جاء به من خلاف قومه وليحاجه، فتلا عليه رسول الله من سورة فصلت قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة بيده على فم النبي صلى الله عليه وآله وناشده الرحم أن يكف عن الإنذار. هذه ومضات ألهبت النفوس والعقول، فكانت لها عظات بليغة رفعتهم إلى مستوى الدخول إلى دائرة نفوذ القرآن الكريم. أيها الأحبة، لنغتنم جميعا فرصة هذا الشهر الكريم في الدخول إلى دائرة النفوذ القرآني، وما التوفيق إلا من عند الله سبحانه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم. قدمت لكم إضاءات رمضانية، أعدها للإذاعة خالد توفيق، وقدمها لكم نسيم حسن.
لا تأمني دهر الصروف فإنه لا زال قد من للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب، فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب؟ ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. فاقنع ففي بعض القناة راحة واليأس مما فات فهو المطلب. واجه عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب. واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب. يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو الأقرب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب لبئس خلا.